التبيان في آداب حملة القرآن للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد صقير حفظه الله. والآن مع الشريط السابع.
باب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. اعلم أن هذا باب واسع جدا لا يمكن حصره لكثرة ما جاء فيه، ولكن نشير إلى أكثره أو كثيرا منه بعبارات وجيزة، فإن أكثر الذي نذكره فيه معروف للخاصة والعامة، ولهذا لا أذكر الأدلة في أكثره، فمن ذلك كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في
سور الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. اعلم أن القرآن جميعا فيه فضل عظيم، فهو كلام الله عز وجل، كلام الله، من قرأ حرفا منه فله بكل حرف عشر حسنات. إذن القرآن كلام الله وفيه فضل عظيم، من هذا الفضل أن من قرأ حرفا من حرفا واحدا فله بكل حرف عشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 في ضعف أضعاف كثيرة. ولكن مع هذا يتفاضل القرآن، بمعنى أنه توجد بعض السور وبعض الآيات تكون أفضل من بعض. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سورة قل هو الله أحد، سورة الصمد، سورة الإخلاص، أنها تعجل ثلث القرآن. وتعجل ثلث القرآن، ومعنى تعجل ثلث القرآن أي في الثواب والأجر لا في الإجزاء، لا في الإجزاء. فمن قرأ قل هو الله أحد فهو كمن قرأ إيش؟ ثلث القرآن، ثلث القرآن، يعني بالنسبة للثواب والأجر، بالنسبة للثواب والأجر لا بالنسبة للإجزاء. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزي عنه. يعني لاحظ الآن قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن، ولو اقتصر عليها في الصلاة، يعني كبر وقرأ قل هو الله أحد، لم تصح صلاته، لأنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزي عنه، لكن تعجل ثلث القرآن من جهة الثواب لا من جهة الإجزاء. نظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، من الرقاب، أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو أن إنسان عليه كفارة يمين، ما كفرت يمين، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة واحدة. كلمة الحمد لله رقبة، أبقوا لنا أربع رقاب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، عشر مرات، يا خلاص يكفي هذا؟ نقول لا يكفي، يعني لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يكون مجزئا عنه. إذن القرآن مع أنه كلام الله وأن ثوابه من حيث العموم على سبيل على وأجره واحد، إلا أنه يتفاضل، فبعض السور يكون فيها من الفضل ما ليس في البعض الآخر، كما في سورة الإخلاص وكما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
فمن ذلك كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر رمضان وفي العشر الأخير آكد، وليالي الوتر منه آكد، ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الجمعة وبعد الصبح وفي الليل، وينبغي أن يحافظ على قراءة.
طيب، تقدم لنا أن القرآن فيه ثواب من حيث العموم، كله ثوابه من حيث العموم واحد، ولكنه يتفاضل، فبعض السور أفضل من بعض. أيضا ينبغي العناية بالقرآن في أزمنة، فمن الأزمنة شهر رمضان لأنه شهر القرآن، وهكذا في الأزمنة الفاضلة ينبغي أن يعتنى به لأنه داخل في عموم العمل الصالح. فمثلا عشر ذي الحجة من الأزمنة الفاضلة التي ينبغي فيها الإكثار من الأعمال الصالحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح، وقراءة القرآن داخلة في العمل الصالح. كذلك أيضا في الأمكنة الفاضلة، لأن القاعدة الشرعية ولها أدلة بالتتبع أن الأعمال الصالحة تتضاعف في الزمان والمكان الفاضلين، الأعمال الصالحة في المكان الفاضل تكون مضاعفة، في الزمان الفاضل تكون مضاعفة، فينبغي أن يعتني بتلاوة القرآن في هذه الأزمنة. نعم.
وينبغي أن يحافظ على قراءة ياسين والواقعة وتبارك الملك.
نعم. أما قراءة ياسين فلم يرد فيها شيء بخصوصها اللهم إلا في قراءتها على المحتضر، على المحتضر فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، والحديث فيه مقال. أما قراءتها المجردة يعني أن فيها فضلا بخصوصها فلم يرد في ذلك شيء صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا سورة الواقعة أيضا لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا سورة تبارك وجاء فيها حديث أنها 30 آية شفعت في رجل حتى غفر له، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها تبارك الذي بيده الملك. والحديث حسن، أقول الحديث في أبي داود والترمذي وسنده حسن. إذن ياسين لم يثبت فيها شيء، كذلك أيضا الواقعة. أما سورة الملك تبارك الذي بيده الملك فقد جاء فيها حديث في السنن وسنده حسن. وليعلم أن أكثر ما ورد في القرآن من الفضائل، من فضائل كل سورة بخصوصها، الغالب عليه الضعف، الغالب عليه الضعف، فما ورد في فضائل السور سورة سورة، فالغالب على هذه الضعف، ولو فتشت لم تجد ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إلا قلة، كسورة البقرة والعمران، سورة الملك ونسبة السور، وآية الكرسي وآخر البقرة والحشر والغافر والمعوذتان وسورة الإخلاص. وما سوى ذلك مما يرد في فضل سورة قراءة سورة التوبة، في فضل قراءة سورة يونس، في فضل قراءة سورة هود ونحوه، فهذا الغالب عليه الضعف، ولا يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام.
فصل. السنة هي يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة إفلام ميم تنزيل بكاملها، وفي الثانية هل أتى إنساني بكاملها، ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من اقتصار على آيات من كل واحدة منها مع تمطيط القراءة، فلينبغي أن يقرأهما بكاملهما ويدرج قراءته مع ترتيل.
طيب، القراءة المسنونة، السنة يقرأ في صبح الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى الإفلام ميم تنزيل السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإنسان، ولا يفعل ما يفعله كثير من أئمة المساجد من اقتصار على آيات من كل منهما، وهذا في زمن النووي رحمه الله في القرن السابع يفعلون هذا، فمع قوة الإيمان في ذلك الوقت وحرص الناس على الطاعة، فما بالك في وقتنا الحاضر. إذن الاقتصار على بعض من السورتين ليس ببدع بالنسبة لأئمة الوقت الحاضر، ليس ببدع يعني فعلهم، ليس ببدع يعني لأنهم سلفا، ومع ذلك هم سلفهم وخلفهم مخالفون مخالفون السنة، فيقال إما أن تقرأ جميعا أو تترك، أيضا مع تمطيط القراءة، لأنه يعني إذا مطط ومد القراءة مع طول هاتين السورتين فربما شق، قال بل ينبغي أن يقرأهما بكمالهما ويدرج قراءتهما مع الترتيل، فهو إذا فعل ذلك ما تستغرق يعني أقول يعني وقتا كبيرا.
والسنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة بكاملها، وإن شاء سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية أتاك حديث الغاشية، فكلاهما صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن يقرأ في أي السنة في صلاة الجمعة أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة المنافقين، أو يقرأ بسبح وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وما ورد وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله بناء على صحة الرواية في مسلم أنه يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغاشية، وهذا قد ورد فيه رواية، لكن هذه الرواية الشاذة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية، سورة الغاشية، ولكن هذه الرواية عندكم موجودة؟
ما ذكر المنافقون،
هو يريد الرواية هذه، لكن هذه الرواية الشاذة شاذة، وقد حكم بشذوذها بعض الأئمة كمالك رحمه الله، مالك يقول أنها رواية شاذة، وأن الراوي لو صحت فإنه أراد أن يقتصر، لأنه أحيانا يقرأ كذا وأحيانا يقرأ كذا، ولأنه أيضا لا تناسب بين الجمعة وبين الغاشية في الطول، بخلاف الجمعة والمنافقون سبح والغاشية. وعلى هذا فالمشروع أن يقرأ الجمعة والمنافقون أو سبح والغاشية. نعم.
وليشان بالاقتصار البعض وليفعل ما قدمناه، والسنة في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف وفي الثانية سورة اقتربت الساعة بكاملهما.
وهذه السنة اندثرت أو تندثر، لا تجد أقول من يقرأ يعني في صلاة العيد قاف واقتربت إلا ما شاء الله.
وإن شاء سبح وهل أتاك، فكلاهما صحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليشن باقتصار البعض. فصل. ويقرأ في ركعتي سنة الفجر بعد الفاتحة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وإن شاء قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فكلاهما صحيح.
كلها صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر، الكافرون الصمد، أو قولوا آمنا بالله في البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في آل عمران. فأحيانا يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة،
ويقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة.
نعم، والقراءة بهما في سنة المغرب ورد في حديث لكنه ضعيف، في حديث ضعيف أنه يقرأ في ركعتين بعد صلاة المغرب عند الراتبة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. أما قراءتها في الطواف فهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص. كذلك أيضا قراءتها في صلاة الاستخارة، أيضا الحديث يحتاج إلى نظر. إذا سنة المغرب الحديث فيها ضعيف، وركعة الطواف الحديث فيها ثابت في الصحيحين. نعم،
ويقرأ بهما أيضا في ركعتي الطواف وركعتي الاستخارة، ويقرأ من أوتر بثلاث ركعات، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.
نعم، يقرأ من أوتر بثلاث، سبح في الركعة الأولى سبح، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وهذا ثابت في السنن من حديث أبي بن كعب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث فيسردهن ولا يجلس إلا في آخرهن، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الصمد. وأما قراءة المعوذتين بعدهما فضعيف. وقوله رحمه الله ويقرأ من أوتر بثلاث، ظاهره بل صريحه أنه إنما يقرأ في هذه السور إذا أوتر بثلاث، إذا أوتر بثلاث. أما لو أوتر بخمس أو أوتر بسبع فلا يقرأ، والصواب أنه يقرأ بهما في الثلاث الأخيرة، حتى لو أوتر بسبع يقرأ في الثلاث الأخيرة، ولو أوتر بخمس يقرأ في الثلاث الأخيرة. وعلى هذا لو أوتر بخمس يقرأ مثلا في الركعة الأولى قراءة، وفي الثانية قراءة، وفي الثالثة سبح، وفي الرابعة الكافرون، وفي الخامسة قل هو الله أحد.
فصل. واستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره فيه، قال الإمام الشافعي في الأم واستحب أن يقرأها ليلة الجمعة، ودليل هذا ما رواه أبو محمد الدارمي بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وذكر الدارمي حديثا في استحباب قراءة سورة هود يوم الجمعة.
نعم، أما قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ففيها حديث أبي سعيد لكن فيه ضعف، هو مرفوعا ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما استحب، يعني أراد أن نقول باستحباب قراءة سورة الكهف، فإنما يستحب لفعل الصحابة، يستأنس أيضا بفعل الصحابة، وإلا فالآثار والأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فيها ضعف. أما المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام فضعيف، وأما الموقوف الذي من فعل الصحابة ففي صحته أيضا، في صحة نظر، لكن يستأنس به. نعم. وأما قراءة سورة هود فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث فيها ضعيف. نعم.
فأما كحول التابعي الجليل استحباب قراءة آل عمران يوم الجمعة.
نعم، كذلك أيضا هذا الحديث قراءة آل عمران يوم الجمعة الحديث فيه ضعف.
فصل. واستحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، وأن يقرأ المعوذتين عقب كل صلاة، فقد صح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة.
طيب، استحب الإكثار من تلاوة آية الكرسي وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم في جميع المواطن، وأن يقرأها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بها، ولهذا جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح. طيب، هنا إشكال، وهو أن الإنسان قد يقرأ آية الكرسي يقرأها في ليلة ومع ذلك يقربه الشيطان ويمسه الشيطان ويغويه الشيطان، فكيف الجمع؟ نقول الجمع بين هذا الحديث وبين أمثاله أيضا مما ورد فيه من فعل كذا حصل له كذا، أن يقال ما ذكر في الحديث سبب، ما ذكر سبب، والسبب قد يتخلف لوجود المانع، وجود المانع. ونظير ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل إذا أتى أهله فقال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، ومع ذلك يقول هذا الذكر ويقدر الله عز وجل ولدا, يقدر ولدا ويصيبه الشيطان, يكون من شياطين الإنس, يكون من شياطين الإنس, ها؟ فيقال ما ذكر سبب, والسبب قد يتخلف إما لوجود مانع أقوى منه, وإما لأن القائل حينما قال هذا الذكر أو حينما قرأ هذه الآية الكرسي إنما قالها من باب التجربة, لم يقلها عن يقين وتوكل بأنها نافعة, يعني نافعة, يعني بعض الناس يقرأ آية الكرسي أو يقرأ الأذكار أو الحديث التي فيها فضل من باب التجربة, يقول أجرب لعل ينفع, هذا ما يفيد, والسلاح بضاربه. لكن من قرأها يقينا موقنا ومصدقا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تنفع. إذن نقول هذا الحديث من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يقربوا شيطان حتى يصبح, وأيضا الحديث الآخر أن الرجل إذا أتى أهله فقال اللهم جنبنا الشيطان يقال ما ذكر أسباب, والشيء لا يتم إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانعه. فمن الأسباب التي تحول دون انتفائه أن يكون المانع أقوى. من الأسباب أيضا أن لا يقولها عن يقان وإنما يقولها عن إيش؟ تجربة, قد جرب لألا تنفع, فلا يستحضر حين القول, وهذا الفضل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
أصل, ويستحب أن يقرأ عند النوم آية الكرسي قل هو الله أحد والمعوذتين وآخر سورة البقرة, فهذا مما يهتم له ويتأكد الاعتناء به, فقد ثبت فيه حديث صحيح عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه. قال جماعة من أهل العلم كفتاه من قيام الليل, وقال آخرون كفتاه المكروه من ليلته.
قال هذا أقرب, الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه, يعني مما يكره ومما يخشى أو يتحرز منه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين, وقد قدمناه في فصل النفس في القرآن.
وروى ثابت الصحيحين أنه كان يجمع كفيه ويقرأ ويمسح بهما ما استطاع من جسده.
وروى عن أبي داود بإسناده عن علي كرم الله وجهه قال ما كنت أرى أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي.
طيب, يقول علي كرم الله وجهه يخصونه بذلك, يقول لأنه لم يسجد صلاة من قبل, فالأولى أن يترضى عنه كبقية الصحابة وأن لا يخص بقول كرم الله وجهه, لأن هناك من الصحابة أيضا من لم يسجد صلاة من قط.
وعن علي كرم الله وجهه أيضا قال ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة, إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.
الآيات الثلاث والسابق يقول لله ما في السماوات وما في الأرض, لكن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من آمن الرسول, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمر بك ليلة إلا قرأت فيها قل هو الله أحد والمعوذتين, فما أتت علي ليلة إلا وأنا أقرأهن. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يقرأوا هذه السور كل ليلة ثلاث مرات قل هو الله أحد والمعوذتين, إسناد صحيح على شرط مسلم. وعن إبراهيم أيضا قال كانوا يعلمونهم إذا أوى إلى فراشهم أن يقرأوا المعوذتين. وعن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل.
والحديث ضعيف إذا عائشة.
واستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها, فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. فصل فيما يقرأ عند المريض, يستحب أن يقرأ عند المريض الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها وما أدراك أنها رقية, ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مع النفث في اليدين, فقد ثبت في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد تقدم بيانه في فصل النفث في آخر الباب الذي قبل هذا. وعن طلحة بن مطرف قال كان المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة, فدخلت على خيثمة وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحا, فقال إني قرئ عندي القرآن. وروى الخطيب أبو بكر
هذا دليل على تأثير القرآن, ويقول الله عز وجل وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, فالقرآن شفاء, شفاء من أمراض الأبدان وشفاء أيضا من أمراض الشبهات والشهوات.
وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله بإسناده أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى قال هاتوا أصحاب الحديث, فإذا حضروا قال
اقرأوا علي الحديث فهذا في الحديث في القرآن أولى. فصل فيما يقرأ عند الميت. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن تقرأ عنده ياسين لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود النسائي في عام اليوم والليلة. وابن ماجه بإسناد ضعيف. وروى مجاد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا عند الميت قرأوا سورة البقرة. ومجاد الضعيف والله أعلم.
قراءة سورة ياسين في حديث معقل بن يسار، وهذا الحديث اختلف فيه العلماء من جهة الصحة والضعف، فبعض العلماء حسنه ورأى أن العمل به لا بأس به بناء على أنه حديث حسن، والعمل به هو المشهور عند فقهائنا فقهاء الحنابلة رحمه الله، حيث قالوا أنه يستحب أن تقرأ هذه السورة. وأما الذين ضعفوا الحديث فقالوا لا يعمل به. ثم إن الذين صححوا الحديث أو حسنوه اختلفوا في المراد بقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، هل المراد بموتاكم هنا المحتضر أو أنها تقرأ بعد الموت؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقرأ على الإنسان بعد موته، فإذا مات قرأت عليه هذه السورة. قالوا لأن هذا هو ظاهر اللفظ، يقرأ على موتاكم ولا يتحقق أنه مات إلا إذا خرجت الروح. وقال آخرون بل المراد اقرأ على موتاكم يعني على المحتضر، فعبر بالميت لأنه في سياق الموت، فهو ميت باعتبار ما سيكون، فيقول اقرأوا على موتاكم يعني من حضرتهم الوفاة. وعللوا ذلك أيضا بعلة، وقالوا إن قراءة هذه السورة مما يخفف على المحتضر النزع وخروج الروح، لأن هذه السورة فيها ذكر الجنة ذكر النار، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين إلى آخر ذلك. قالوا هذه الآية وهذه السورة مما يخفف على المحتضر وطأة النزع، قالوا هذا شيء مجرب وهذا أصح. يقول أنه يؤمن بهذا الحديث أنها تقرأ على المحتضر لا على الذي مات، لأن قراءة عن الميت ليس فيه فائدة. وأما قراءة سورة البقرة فالحديث فيها ضعيف. نعم.
باب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو في المصحف اليوم، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف بل كان محفوظا في صدور الرجال، فكان طوائف من الصحابة يحفظون كله وطوائف يحفظون بعضا منه. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثيرا من حملة القرآن خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف، فأشار بذلك فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان في زمن عثمان
إذن الذي عمله أبو بكر رضي الله عنه، القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان لم يكن مجموعا على ما هو عليه، وإنما كان محفوظا في صدور الرجال، منهم من يحفظ القرآن كله ومنهم يحفظ بعده. في زمن أبي بكر لما مات كثير من الصحابة الذين يحفظون القرآن بسبب الغزو والفتوحات، خشي رضي الله عنه أن ينسى القرآن أو يحصل فيه اختلاف، فكتبه في مصحف، كتبه وجعله في بيت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. نعم، هذه مرحلة. نعم.
فلما كان في زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها.
في زمن عثمان انتشر الإسلام وكانت هناك مصاحف خلاف مصحف حفصة، مصاحف كل عنده مصحف، هذا قراءة وهذا قراءة وهذا قراءة، فخشي رضي الله عنه من الاختلاف أن يختلف الناس في هذا القرآن، وربما أدى هذا الاختلاف إلى نشوب النزاع والشقاق، فنسخ المصحف الذي عند حفصة الذي اتفقت الصحابة وأجمعوا عليه وبعث بها إلى البلدان وأمر أن يحرق ما سواه، وهو يسمى المصحف العثماني نسبة إلى عثمان رضي الله عنه، وهذا من توفيق الله عز وجل، ولم يفعله أيضا من تلقاء نفسه، وإنما فعله بمحضر من الصحابة وباستشارة من الصحابة، فرأى أن هذه المصاحف أنها مختلفة، وأن ربما أن الداخل في الإسلام يخشى أن يفتتنوا وأن يحصل نزاع وشقاق كما هو المتوقع، لكن الله عز وجل ألهمه وكان إلهامه باستشارة أيضا من الصحابة رضي الله عنهم، فكان هذا هو الموافق للصواب، وهو من حفظ الله عز وجل لكتابه الذي قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم.
وكان فعل هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب وسائر الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم، وإنما لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض المتلو، ولم يزل ذلك المتوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم.
يعني إذا قال قائل لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يجمع القرآن؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه، فكان يتوقع أنه كل ساعة أو كل يوم أن ينزل عليه شيء من القرآن. وأيضا ربما لو جمعوا في مصحف واحد فإنه يخشى أيضا من النسخ، ينسخ آية الرضاعة. قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. إذن نسخ هنا نسخ لفظا وماذا وحكما، نسخ لفظا وحكما. ومنها آية الرجم، آية الرجم أنزلت ونسخت لكنها نسخت لفظا لا حكما.
فلما أمين أبو بكر وسائر أصحابي ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضي الله عنهم، واختلف في عدد المصاحف التي بعث بها عثمان، فقال الإمام أبو عمر الداني أكثر العلماء على أن عثمان كتب 4 نسخ فبعث إلى البصرة إحداهن وإلى الكوفة أخرى وإلى الشام أخرى وحبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني كتب عثمان 7 مصاحف بعث واحدا إلى مكة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين وآخر إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وحبس بالمدينة واحدة. وهذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وفيها حديث كثيرة في الصحيح. وفي المصحف 3 لغات ضم الميم وكسرها وفتحها، فالضم
ضم الميم وكسرها مصحف وفتحها مصحف. قال فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكرهما أبو جعفر النحاس وغيره.
فصل. اتفق العلماء على استحباب كتابة المصحف مصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه. قال العلماء ويستحب نقد مصحف وشكله، فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه. وأما كراهة الشبيه والنخعي النقط فإنما كرهها في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه، وقد أمن ذلك اليوم فلا منع. وقد أمن ذلك اليوم فلا منع.
نعم. يقول رحمه الله اتفق العلماء على استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة. نعم. وهذا في الزمن السابق حينما كانت المصاحف تكتب بخط اليد المعتاد، كل يكتب مصحف. قال العلماء يستحب نقط المصحف، وأول من نقطه وضع النقط الحجاج ابن يوسف الثقفي، قال فإنه وضع وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيفه، وهو كذلك. والآن كثير من العوام، بل من طلبة العلم، لو أعطيته مصحفا غير منقط ولا مشكل لرفع المنصوب ونصب المرفوع وجر المفتوح وفتح المجرور، لأن الناس الآن ليس عندهم لغة وسليقة عربية، ولذلك تجد أنهم يخطئون. فمن نعم الله عز وجل ومن حفظه لكتابه هذا التنقيق وهذا التشكيل، حتى صار الآن القرآن لا يغلط فيه أحد إلا ما شاء الله.
ولا يمتنع من ذلك لكون محدثا، فإنه من المحدثات الحسنة، فلم يمنع منه كنظر.
وهذا فيه نظر، وهذا بناء على أن البدع نوعان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. والصواب أن البدع كلها سيئة، كل البدع سيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ولا نقول هذه بدعة حسنة وهذه بدعة سيئة، بل البدع كلها شر. لكن هذا الفعل لا نقول إنه بدعة، بل نقول إنه وسيلة إلى حفظ القرآن، وسيلة إلى حفظ القرآن. نعم.
فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك، والله أعلم.
نعم. إذا نقول إن هو كنظائره كتصنيف العلم، تصنيف العلم حينما صنف الكتاب ويكتب وتبنى المدارس، بناء المدارس لا يتعبد به لذاته، حين نبني مدرسة أو نبني رباطا أو ما أشبه ذلك، لا نتعبد الله بهذه المدرسة أو بهذا الرباط، وإنما هو وسيلة إلى جمع الطلاب وتعليمهم. هذا الرباط أيضا وسيلة ومعين لهؤلاء الطلاب يسكنون فيه ويجلسون فيه. كذلك أيضا تنقيق المصحف وتشكيله وربطه ليس متعبدا لله بذاته، الحركات فتحة ضمة كسرة سكون هذه ليست عبادة، ولكن نقول هي مطلوبة لأنها وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. ففرق بين الشيء المقصود لذاته وبين المقصود لغيره. شيء مقصود لذاته يعني أنه يقصد لذاته هذا نقول بدعة. تقول تنقيط المصحف هذا مقصود لذاته، نقول هو مقصود لغيره. ولذلك يطلب تنقيط المصحف وتنقيط أيضا تنقيط المصحف وتشكيله وكذلك بالنسبة لحديث النبي عليه السلام، لأنها تؤدي إلى أمر مطلوب.
فصل: لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، وتكره كتابته على جدران عندنا، وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه، وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها، وأنه إذا كتب على خشبة كره إفراقها.
نعم، يقول لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس، لأن هذا أعظم امتهان للقرآن وإهانة الله. كذلك كتابته على الجدران يقول مكروه، وفيه مذهب عطاء الذي قدمنا، والصواب أنه يحرم، تحرم كتابته على الجدران، لأن هذا فيه نوع إهانة للقرآن، ولأنه أيضا ربما فعل في هذا المكان الذي كتبت فيه على جدرانه ما ينافي حرمة القرآن. كذلك أيضا كتابته على الأطعمة، يصنع طعاما حلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم على الحلاوة، أو يصنع ناطحا كيك يكتب عليه بهذا اللي اسمه عندهم قلم، تعرفون القلم العصار هذا، يكتب آية قرآن، وهذا ما يجوز، هذا أعظم امتهان للقرآن، يعني على هذه الدرجة بلغ امتهان القرآن يجعل أقول فوق الطعام أو فوق الحلوى. فتحريم هذا أشد من تحريم من كتابته على الجدران، لأنه على الأقل كتابته على الجدران مصونة ومحفوظة، والذي كتبها كتبها تعظيما، بخلاف كتابته على الأطعمة فإنها حرام، لأنه إهانة وابتذال للقرآن. قال: وقد قدمنا أنه إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها. نعم، يقول كتب على الطعام يحرم، نقول أزل هذا وكله. نعم، والخشبة أيضا إذا كتب على خشبة فإنه يزال أو يحرق، إن أمكن أن يزال يعني يوضع عليه مادة تزيل القراءة، أو أن تحرق هذه الخشبة. وما يكتب الآن على المحاريب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هذا ليس الأصل، وهذا يدل على جهل هذا الكاتب، لأن الآية كلما دخل عليها زكريا المحراب، المراد بالمحراب موضع الصلاة، وهذه المحاريب المحاريب الموجودة الآن التي هي الطاق لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، بل بعض العلماء الفقهاء يرون أنها بدعة ولا يجوز، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ مذابح كمذابح النصارى، وقال المراد بها هذه المحاريب، إذن ليس لها أصل أيضا مع ما فيها من التشويش. نعم، السؤال. نعم، أحسنت. إذا كان الإنسان عنده مصاحف لا يستفيد منها، لا يمكن يستفيد منها، فإنها تحرق، تحرق ويجمع رماد تخلف وتدفن في مكان طاهر، تدفن في مكان طاهر. ما بين عنده مثلا مصحف أو أوراق فيها أشياء من القرآن ونحو ذلك، فالواجب أن يحرقها، تحرق حتى تذهب أثر القراءة، وإن حصل أيضا يدكها حتى تذهب، ويدفنها في يحفر حفرة في برية أو ما أشبهك، ويدفنها في مكان طاهر صيانة للقرآن واحتراما له. نعم.
فصل: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في قاذورة والعياذ بالله تعالى صار الموقي كافرا. قالوا: ويحرم توسده، فتوسد أحد كتب العلم حرام.
نعم، يقول تجب وجوب صيانة المصحف واحترامه. نعم، القرآن كلام الله عز وجل، فتجب العناية به واحترامه وتعظيمه، ويحرم إهانته وابتذاله. ولهذا قال: لو ألقاه مسلم في القادرات أو في الأماكن النجسة فإنه يكون بذلك كافرا، لأنه امتهن أعظم كلام وهو كلام رب العالمين. ومعلوم أن امتهان الكلام من امتهان من تكلم به، من تكلم به، ولذلك يقول المؤلف حكما بكفره. وتقدم لنا أن بعض العلماء قد يجب قتله أيضا، يجب قتله، فكل من أهان المصحف بأن وضعه في القاذورات أو في الأماكن النجسة فإنه يجب أن يعزر حتى يرتدعه وغيره. وهذا يفعله، نسأل الله العافية، يفعله بعض من يتعاطون السحر، لأن الجن لا تخدمهم حتى يهينون كلام الرب عز وجل. ولذلك تجد أنهم يضعون هذا القرآن في الدماء النجسة، دماء الحيض، بقايا دماء الحيض، أو يضعونه في المرحاض، في ما يخرج من الإنسان من القاذورات، حتى ترضى عنهم الجن وتحقق لهم ما يريدون. وهذا نسأل الله العافية من الكفر بالله عز وجل. نعم. قال: ويحرم توسده، يعني أن يجعله وسادة، وكذلك الاتكاء عليه، لأن هذا من إهانة القرآن. ولهذا قال ويحرم توسده، فالتوسد أحد كتب العلم حرام. وهذا مع الأسف تجد موجودا بعض الناس، وأنا رأيت هذا في المسجد الحرام، المصاحف الكبيرة، يقرأ يقرأ يقرأ، فإذا أتاه النعاس نعم وضع القرآن على رأسه، وهذا في الواقع نوع من توسد القرآن ولا ينتس. والواجب على من رأى هذا أن يأخذ المصحف. بعض الناس من جهلهم تجد يقرأ، وإذا فرغ المصاحف الكبيرة وضعه تحت رأسه ونام كأنه وسادة، وهذا أيضا لا يجوز، لأنه امتهان وابتذال لكلام الله عز وجل. فالكتب العلم كتب العلم يجب أن تصان، لأن كتب العلم تشتمل على كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة وأقوال أهل العلم، فهي علم. ولهذا لما رأى الإمام أحمد رحمه الله أو غيره رأى رجلا ألقى كتابا على الأرض أنكر عليه وقال أهكذا يفعل بكلام الأبرار، أهكذا يفعل بكلام الأبرار، ويقصد بالأبرار أهل العلم. فأهل العلم كلامهم يجب أن يصان وأن يحترم، لكن ليس كوجوب تعظيم القرآن واحترامه. نعم. لا، وضع المصحف على الأرض ما في بأس، إن أراد الإنسان يسجد ووضعه ما دامت الأرض طاهرة لا بأس به، ولا بأس بذلك. هو أنا عندي أن وضعه على الأرض أهون من أن يضعه في إبطه، يعني يضعه في إبطه ربما رائحة كريهة مستقذرة، هذا يعني وضعه على الأرض أهون من أن يضعه على إبطه، يعني وضعه على الإبطه في حقيقة إهانة.
ويستحب أن يقوم المصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى.
طيب، قال ويستحب أن يقوم المصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. وهذا الاستحباب فيه نظر، أن نقول أنه مستحب نعم لو قام لا بأس، لكن أن نقول أنه يستحب، الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على القيام للمصحف. نعم.
وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه، وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي.
وهذا يدل على أيضا جواز تقبيل المصحف، لا بأس قبل قبل المصحف، لكن فيما تقدم مسألة الاستحباب، الاستحباب يحتاج إلى دليل. نقول نعم لو قام من باب التعظيم والاحترام لا بأس، أما نقول يستحب يعني يندب ويطلب فهذا فيه نظر. نعم.
فصل، تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوع في أيديهم، من الحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي، أصحهما لا يصح والثاني يصح، ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه، ويمنع المجنون الصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته.
طيب، يقول رحمه الله فصل، تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو، لكن من الطيب قال إذا خيف وقوعه في أيديهم، فأما إذا لم يخف بأن كان المصحف مع المسلم في صيانة وفي حفظ ولا يخشى عليه من أن يؤخذ ويدنس ويهان فلا بأس به. ولهذا يحمل الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، هذا محمول على ما إذا خيف أن يقع ماذا في أيديهم أو أن يبتذل أو أن يهان. والحكم كما هو معلوم يدور مع علته وجودا وعدما. قال ويحرم بيع المصحف من الذمي، يعني أن يبيع المصحف إلى ذمي، يعني إذا كان يحرم بيعه على المسلم فعلى الذمي من باب أولى، لوجهين. أولا أن بيع المصحف على عند كثير من العلماء حرام، وثانيا أيضا أن بيع المصحف على الذمي تعريض لابتذاله وإهانته، إذا يكون تحريم بيع المصحف من الذمي بيعه حرام لوجهين. الوجه الأول أن أصل بيع المصحف حرام، والوجه الثاني أن بيعه طريق وسبيل لابتذاله وإهانته. لكن المسألة الأولى وهي بيع المصحف، الصحيح أن بيعه جائز، أن بيع المصحف للمسلم جائز، وما يروى عن ابن عمر أنه قال وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، فهذا إذا صح فهو محمول على ما إذا كان في بيعه ابتذال أو باعه على من يبتذله وما أشبه ذلك. لكن بالنسبة لبيع المصحف على الذمي، إن خشي أن هذا الذمي يمتهن القرآن ويبتذل القرآن فهو حرام، ولذا قالت ففيه صحة البيع قولان أصحهما لا يصح والثاني يصح من العقد صحيح. ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه، يؤمر من الذي يؤمر الذمي أن يزيل ملكه عنه. وقوله أن يزيل ملكه يشمل ما لو نقل ملكه عنه ببيع، ببيع أو هبة أو هدية أو ما أشبه ذلك. هذا معنى قول بإزالة ملكه، يعني أن يزيل ملكه عنه سواء أزاله ببيع أو أزاله بهبة أو بهدية أو نحو ذلك. قال ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من مس المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله. المجنون والصبي إذا خيف أو خشي أن يمتهن المصحف أو أن يبتدر المصحف فإنهما يمنعان منه. أما إذا لم يخشى ذلك بأن كان يحملان المصحف، ولا سيما الصبي يحمل المصحف أو جزءا من المصحف لأجل التعليم والتعلم والحفظ من غير امتهان، فلا بأس بذلك.
وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن رآه يتعرض لحمله. فصل. يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها، سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد، ويحرم مس الخريطة والغلاف في الصندوق إذا كان فيهن المصحف. هذا هو المذهب المختار. وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف، ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح.
حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس. طيب، يقول رحمه الله فصل. يحرم على المحدث مس المصحف. قال المحدث هذا يشمل من حدثه أصغر ومن حدثه أكبر. يقول مس المصحف في قوله تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون على أحد الأقوال في الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. إذن القرآن يحرم على المحدث سواء كان حدثه أصغر أم أكبر أن يمس المصحف. يقول وحمله، حمله سواء حمله بعلاقته أو بغيرها. بعلاقته يعني بما تعلق به المصحف من الجراب ونحوه. يقول سواء مس نفس الكتابة أو الحواشي أو الجلد أو الجلد. فمثلا المصحف من المعلوم أن الحواشي قد تكون خالية، فكل ما بين دفتي المصحف يحرم مسه على المحدث، حتى سواء وقعت يده على القراءة على ما فيه كتابة أم لا، لأن الكل يسمى مصحفا. يقول أو الجلد. طيب، وقوله رحمه الله مس المصحف، هل يدخل في ذلك كتب التفسير أو لا؟ الجواب كتب التفسير على نوعين. النوع الأول كتب تفسير كتب فيها المصحف بكامله، المصحف بالكامل موجود في الوسط وبالهوامش التفسير، فهذا في الواقع مصحف وله حكم المصحف، له حكم المصحف. مثل الآن بعض طبعات تفسير الجلالين تجد أن القرآن المصحف موجود وبهامشه إيش تفسير، ومثل بعض طبعات مثلا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا القرآن المصحف موجود وبهوامشه التفسير، هذا حكم المصحف. أما كتب التفاسير التي يكون القرآن فيها غير متميز بمعنى أنه مندمج بالتفسير، يعني يقول المفسر وقوله تعالى كذا ويفسر القرآن، فهنا قال أهل العلم إن كان التفسير أكثر من القرآن فله حكمه، وإن كان القرآن هو الأكثر فله حكمه. واضح؟ يعني لو قدرنا أن هذا التفسير الذي فيه القرآن ممزوجا حيث لم يتميز القرآن، إذا كان ننظر إن كان القرآن هو الأكثر فيغلب القرآن، فنقول لا يجوز مسه إلا بطهارة. وإن كان الأغلب والأكثر هو التفسير فنقول يجوز مسه بغير طهارة. واضح؟ إذن كتب التفسير من حيث مس المحدث لها على نوعين. النوع الأول أن يكون المصحف قد كتب بكامله، بكامله كما يوجد الآن في بعض المصاحف موجودة في طبعة المجمع مصورة في المصحف وبهامش التفسير، نقول هذا في الواقع مصحف، مصحف بهامش التفسير. والثاني أن يكون التفسير ممزوجا مع الكلام بحيث لا يتميز، فهنا نقول حكم لمن للأغلب، إن غلب التفسير جاز مسه، وإن لم يغلب التفسير فإن غلب القرآن لم يجز. نعم. ومراد العلماء حينما يقولون كتب التفسير كتب التفسير، مراد التفسير الذي يكون ممزوجا، لأن يعني القرآن ممزوج بالتفسير، لأنه يعني لم يكن في عهدهم أن القرآن يكتب بكامله وبهوامشه، يعني الآن تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير يجوز مسحه لأنه ليس مصحفا، وإن كانت الآيات مكتوبة لكن ما فيه من التفسير أكثر مما فيه من القرآن، فهذا أي جزء مسحه. كذلك تفسير الجلالين أيما أكثر؟
تساوي،
ذكرنا أنهم متساويان إلى شيء من جزء عما مستوي القرآن وهذا، ثم يغلب ماذا؟ التفسير. نعم. طيب المصحف الموجود في الجوالات ما حكمه؟ أما القراءة والحكم من جهة القراءة منه يجوز أن يقرأ إذا لم يمس الشاشة، يعني يجوز مثلا يفتح ويقرأ أمامه لأنه لم يمس مصحفا في الواقع، لكن هل يجوز أن يمس الشاشة هذه؟ هذه ينظر، إن كانت الشاشة ملاصقة للحروف متصقة بالحروف فلا يجوز، يعني الشاشة هذه إذا كانت متصقة فقد مس المصحف، وإن كان بينهما حاجزا فاصلا فإنه يجوز لأنه بينه وبين المصحف حائل، حائل هذه ينظر، عاد يرجع إلى أهل الاختصاص، يعني الناس لست من أهل الإلكترونيات. واضح الآن؟ إذا القراءة من الجوال، قراءة من الجوال كونه يقرأ مجرد قراءة من غير أن يمس الشاشة هذا لا بأس به، لا بأس به، لأنه كأنه يقرأ عن ظهر قلب. وأما مسه للشاشة، مسه للشاشة فينظر، إن كانت هذه الشاشة تلاصق ملاصقة للحروف، ملاصقة للحروف فلا يجوز، وإن كانت غير ملاصقة للحروف لأن كان بين الحروف وبين الشاشة مثلا فاصل فإنه يجوز. طيب أتجاوز النساء، الدخول به في دورات المياه ولا أشبه ذلك، نقول إن كان المصحف ظاهرا فلا يجوز أن يدخل به وهو ظاهر على الشاشة، يعني هذا امتهان وابتذال للقرآن. وأما إذا كان غير ظاهر، يعني كان موجود في الجوال لكن ما فتح المصحف، نقول لا بأس به، لأن هذا الجوال الآن لا يقال إن فيه قرآن الواقع، لا يقال إن فيه قرآن، فهو مثل الشريط، كالشريط على الشريط موجود فيه قرآن ولا لا سماعا، لكن هل أحرف القرآن موجودة؟ لا. ومثل لو دخلت بسي دي، هذا اللي يسمونه قرص، ها اسطوانة، المهم قرص اسطوانة مكتوب المصحف كتابة، يعني فيه مصحف، دخولك به إلى دورة المياه لا بأس، يعني حينما تدخل ليس هناك حروف تشاهد، يعني لو فتح تشاهد الحروف هذا.
السلام عليكم أو آية قرآنية أو أذان،
لا شف، يعني النغمة صحيح موجود، الناس بين طرفي نقيض، إما أن يضع أغاني موسيقى وإما أن يأتي طرف آخر يقابله يضع قرآن، وأنا عندي أن الذي يضع الموسيقى أهو من الذي يضع قرآن، لأن هذا ابتذال للقرآن، القرآن ما أنزل يجعل نغمة جوال، فلا يجوز أن يجعل القرآن نغمة للجوال بحيث إذا رن عليه قرأ وقارئ القرآن، هذا من أعظم الابتذال والانتهان للقرآن. واضح؟ طيب بقينا في جعل الأذان، يعني يجعل أذانا إذا رن عليه أذن، نقول أيضا هذا لا ينبغي، لأن الأذان ذكر شرعي عند وجود سببه، شرع الأذان للإعلام بالقيام بالصلاة، هذه العبادة وهذا الذكر لم يشرع أيضا ليكون نغمة الجوال، إنما شرع للإعلام بالقيام للصلاة بالنسبة للإقامة أو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالنسبة لهذا. الحمد لله الأمر واسع، يجعله أشياء وما أشبه ذلك، حتى الأذكار لا يحدد، يعني كثير من العلماء أقل أحواله تراها، يعني ذكر مثلا يقول اللهم يرن الجو اللهم اغفر لنا وارحمنا، يعني الحقيقة فيها ابتذال، فيها نوع من الابتذال. الحمد لله الأمر واسع، يجعل نغمات جرس، يجعل شيء آخر. نعم. يعني عندنا قرآن أذان دعاء، القرآن حرام بلا شك، جعل القرآن نغمة للجوال لا ريب في تحريمه، وكذلك أيضا الأذان، لأن الأذان أيضا ذكر شرعي ورد لسبب معين، إعلام بدخول الصلاة، إعلام بالقيام للصلاة بالنسبة للإقامة. الأدعية أيضا هذه مشكلة، وإن كان طيب لكن مشكلة أنها قد تكون في حال لا تليق، يكون الإنسان مثلا في حمام في بيت خلاء يقضي حاجته وما أشبه، حقيقة صون الأذكار يعني ما ينتبه إلا بأناشيد ولا نغمة. نعم. قصد من الخلاء. الفقهاء يكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل، ويستدلون بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد دخول الخلاء نزع خاتمه، والحديث فيه ضعف، لكن على كل حال حتى لو ما صح الحديث نقول حقيقة يعني ما أن الأوراق والأشياء التي فيها ذكر ينبغي للإنسان أن ينزه مثل هذه الأماكن عنها. لكن إذا عمت البلوى بأن يعني كان الإنسان مثل معه أوراق فيها ذكر أو نحو ذلك، ويخشى أنه لو وضعها خارج بيت الخلاء أو خارج الحمام سرقت، لا بأس بها. طيب، يقول رحمه الله: ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيه من المصحف. هذا هو المذهب المختار، وقيل لا تحرم هذه الثلاثة وهو ضعيف، ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف. نعم، إذا أنا كتبت الآن ورقة كتبت فيها قرآن، هذه حكم القرآن، لا يجوز أن يمسها إلا بطهارة، لا يجوز أن يمسها إلا بطهارة، لأن هذه قرآن، لأن كلمة القرآن تشمل المصحف كاملا ولو بعض آية نعم. يقول: سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح، إلا أن الفقهاء رحمه الله استثنوا من ذلك، يعني من جواز مس اللوح الذي كتب فيه، استثنوا من ذلك الصبيان، فقالوا لا بأس أن يمس الصبيان اللوح الذي في كتب فيه القرآن، لأن هذا مما يشق وتعم به البلوى، وأيضا هم غير مكلفين. إذا نقول الآن المصحف يحرم مسه، كذلك ما كتب فيه القرآن وحده، كتب القرآن على انفراد وحده أيضا لا يجوز مسه، كذلك أيضا اللوح الذي كتب فيه القرآن للدراسة، لأن مثلا لو سبورة كتب الإنسان فيها آيات يريد أن يفسرها، نقول هذه السبورة الآن حكمه حكم اللوح، لا يجوز أن يمسها إلا بطهارة، سواء كان اللوح معلقا كبيرا مثل السبورة أو كانت ألواح التي توضع في اليد، إلا أن العلماء استثنوا من ذلك الصبيان، قالوا يجوز للصبي أن يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن، أو أولا قالوا للمشقة ولأن البلوى تعم بهذا ولأن الصبي غير مكلف، لكن مع هذا ينبغي لمعلمه ومؤدبه ووليه أن يأمره حتى يعتاد احترام المصحف وتعظيم المصحف.
فصل: إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه ففي جوازه وجهان لأصحابه.
طيب، هنا مسألة أيضا قدحت في ذهني، وهي الآن قلنا القرآن كما تقدم لنا ومعلوم أنه يجب احترامه وتعظيمه وصيانته، يوجد الآن في بعض السيارات سماعات الراديو أو المسجل تكون عند القدمين كذا ولا لا؟ بعض السيارات تكون السماعة عند القدم ويفتح القرآن والقرآن يخرج من عند قدميه، وش رأيكم بهذا؟ فهمتم الآن؟ ما في امتهان القرآن هذا؟ يعني يفتح المصحف والمصحف يخرج من عند قدميه، حقيقة أنه فيه امتهان القرآن، ما يجوز، فالواجب عليه من ينقل هذه ولا أو لا يفتح من الأخبار ونحو ذلك، أما أشياء فيها القرآن ونحوه فلا ريب أن هذا من ابتدار القرآن، أن يكون القرآن صوته يخرج من تحت قدمه، هذا لا شك.
ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه وبه قطع العراقيون لأصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حامل الورقة والورقة كالجميع.
نعم، يقول: إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه، أي بعود أو كان مثلا معه عليها المرأة مثلا قفاز تفتح المصحف فلا بأس به، يقول فيه جوازه وجهان أظهرهما جوازه، هو الصحيح أنه يجوز، بدل لو كان إنسان محدثا وأراد أن يفتح المصحف ومحدث لا بأس أن يقلب أوراقه بعود أو يضع حائلا مثلا بمنديل، أو المرأة يكون عليها قفاز وما أشبه ذلك مما يحول دون مس المصحف، لأنه حينئذ لا يعد ماسا.
وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجهين والصواب القطع بالتحريم.
نعم، لأن الكم متصل بالإنسان، وهذه نظير السجود على حائل، انتبه، سجود الإنسان على حائل قسمه العلماء رحمه الله إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، كما لو أراد السجود وضع يده سجد عليها، أو إذا أراد السجود وضع يده كفيه تحت ركبتيه، هنا لا يصح سجوده لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أسجد على سبعة أبواب. الحالة الثانية والقسم الثاني من أقسام السجود الحائل أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود متصلا بالمصلي كغترته وثوبه ونحو ذلك، فهذا إذا جاءت الحاجة إليه فلا بأس به. من دعاء الحاجة لو كان في شدة حر أو برد ووضع هذا الحائل فلا بأس. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يضع جبهته على الأرض بسط رداءه فوضعه فسجد عليه. سجد عليه، فإذا كان الإنسان الذي يحتاج إلى عند السجود أن يضع شيئا مما يتصل به من الثياب أو الغترة أو العمامة فلا بأس، إما لشدة حر الأرض حارة وإما لشدة برد، وهذا قد يوجد في المسجد الحرام في من يصلي مثلا أيام الشتاء في المطاف. المطاف بعض الناس ربما لو سجد على البلاط أصابه صداع فيحتاج إلى أن يضع، وربما أيضا يكون إنسان مثل الفرش تكون فيه حساسية فيها غبار ويخشى أن يصاب بالحساسية أو رائحتها كريهة ولا يخشى، فلا بأس أن يضع. الحالة الثالثة أو القسم الثالث من أقسام السجود الحائل أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، ليس من أعضاء سجوده وليس أيضا من ما هو متصل به من اللباس، فهذا لا بأس به، لأنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد على الخمرة، خمرة إذا السجادة، لكن قال أهل العلم يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يكره أن يخص جبهته يعني يضع شيء خاص بالجبهة، قالوا لأنه حينئذ يكون متشبها بالرافضة، رافضة الذين يسجدون على قطع من التربة يسمونها تربة من كربلاء، تربة مقدسة، فحينئذ إذا خص جبهته وضع. ولذلك تجد الروافض قبحهم الله أحيانا إذا لم يكن عندهم تربة لأجل المخالفة للسنة يضعون مناديل، يضعون مناديل، رأيت بعضهم في المطارات ونحو إذا لم يكن معه هذه العلبة كالكبريت يضع منديلا ويسجد عليه، يسجد عليه. طيب المؤلف نعم يقول أما إذا لف قمه على يده وقلب الورقة فحرام بلا خلاف، يعني بلا خلاف عند الشافعية، ولكن أظهر أنه إذا وجد حائل حتى لو كان متصلا لا بأس به، لا بأس به. يعني مثلا لو أراد أن يمسه بغترة أو بشماط حقيقة لا يسمى هذا مسا، لأن المس هو ملامسة البشرة للشيء ومن غير ملامسة لا يسمى مسا. نعم.
أصل إذا كتب الجنوب أو المحدث مصحفا إن كان يحمل ورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام، وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه، الصحيح جوازه والثاني تحريمه والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنوب.
نعم. إذا كتب الجنوب والمحدث مصحفا، يعني الإنسان جنوب كتب مصحفا، إن كان يحمل ورقة أو يمسها حال الكتابة فحرام، وأما إذا لم يحملها ولم يمسها، لكن قال كيف لا يمس الورقة حيث يرفع يده عن القلم لا يمس الورقة، واضح ولا لا؟ يعني مثلا وهو يكتب هذه الورقة يقول هكذا فين الورقة والمسافة هذه، لكن غالب الناس أنه إذا كتب تجد أن كفه تجلس على الورقة، لكن هذا مثلا يكتب ومن غير أن يمس، وهذا لا يتأتى إلا إذا كانت الورقة يعني ليست على طاولة، في الغالب أنها تكون على الجدار، في الغالب أنه إذا كتب على ورقة لا بد أن يمس شيء. المهم أنه إذا يقول إذا لم يمسها لا بأس، لكن حينئذ يقول ففي ثلاثة أوجه، أصلحه جوازه والثاني تحريمه والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنوب. نعم.
أصل إذا مس المحدث أو الجنوب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز منقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف وفيه وجه أنه حرام.
نعم. يقول إذا مس المحدث أو الجنوب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات فإنه يجوز، لأن هذا لا يعد مصحفا، فالكتاب أي كتاب مثل هذا الكتاب الآن فيه آيات قرآن لا يسمى مصحف، يجوز المحدث حدثا أصغر أو أكبر وكذلك النفساء والحائض أن تمسه، لأنه لا يعد ولا يسمى قرآنا. يقول أو ثوبا مطرزا بالقرآن، ثوب طرز بالقرآن، وهذا على القول بجواز مثل هذا الفعل، والصحيح أنه لا يجوز أن يكتب القرآن على الثياب أو ينقش على الثياب كذلك على الدراهم، لأن هذا نوع من ابتذال القرآن وامتهانه وامتهانه. وبه تعرف أن ما يفعله بعض الناس من صنعهم في بعض الأثواب أو الستور التي يكتبون فيها آية الكرسي، يكتبون فيها آية الكرسي ويضعونها على نعش الميت تغطية له، ثم إذا وصلوا إلى المقبرة وما أشبه ذلك نزعوا هذا الغطاء أو هذا الستر وصار يداس بالأقدام، أن هذا حرام وامتهان للقرآن. أولا أنه ابتذال للقرآن بحيث أن القرآن يلف على هذا الشخص لا شك أنه إهانة كأنه لحاف، وثانيا أيضا أن هذا الستر وهذا القماش أو الثوب أنه عرضة لمن؟ لماذا؟ للإهانة. للإهانة. أيضا يقول رحمه الله أو حمل متاعا في جملة أو لمس الجدار أو الحلوى. طيب كما تقدم لنا أنه لا يجوز أيضا أن يكتب القرآن على الحلوى، الحلوى والجدران، بعض الناس ربما يكتب على الحلوى، ها؟ أي نعم، يضع الحلوى للزواجات، وهو الذي إيش؟ نعم، خلق لكم نفوس أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا حرام لأنه امتهان وابتذال للقرآن. شوف كل شيء يمتهن ينبغي أن يصان عن كتابة القرآن وعن كتابة أسماء الله عز وجل، يعني حتى الأكياس الآن بعض الأكياس تقول مؤسسات عبد الله من كذا، اكتب مؤسسة الكذا، وبعضهم يعني جزاهم الله خير يكتبوا مؤسسة عين كذا، هذا طيب يعني إشارة إلى اسمه. نعم.
وقال أقضى القضاة أبو حسن الموردي في كتاب الحاوي يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم.
وصوابا فيه نظر أنه يقول يجوز أن تكتب آية القرآن على أن تطرز بها الثياب، لأن يعني الثياب تطرز بآية القرآن وتلبس، لم يقال هذا فيه امتهان وابتذال للقرآن، ووجه ذلك أن هذا الذي لبس الثوب سوف ينام سوف يجلس، ربما كان القرآن تحت مقعدته، هذا لا شك أن فيه لماذا؟ إهانة. والقرآن كما تقدم لنا لم ينزل ليجعل زينة أو ديكورا أو ما أشبه ذلك، إنما أنزل لماذا؟ في التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
وأما كتب،
وهذا من تلاعب الشيطان أن يصرف الناس عما أنزل له القرآن ومن أجله القرآن إلى أمور تنافي حرمته، ليست أيضا مما يتفق مع حرمة القرآن، تنافي حرمته وفيها ابتذال وإهانة.
وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب فيها ثلاثة أوجه، أصحها لا يحرم، الثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلظ أو حمرة أو غيرها حرم، وإن لم يتميز لم يحرم قلت، ويحرم المس إن استويا.
الصواب الثاني أن العبرة في الأكثر والأغلب، إن كان الأغلب هو القرآن حرم، وإن كان الأغلب هو التفسير لم يحرم. نعم.
قلت ويحرم المس إذا استويا، قال صاحب التتمة من أصحابنا وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه.
وأيضا الكراهة فيها نظر، إن نقول جائز والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل.
وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا تمس إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم المذهب، وفيه وجه أنه يحرم وهو الذي في كتب الفقه.
نعم، يعني الخلاف في وجه أنه يحرم يعني بناء على ما في كتب الفقه، والصواب أن الحديث كتب حديث التي عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم مسها وإن وجدت فيها آيات، لأنها ليست قرآنا. إذن بقي مسألة وهي الأحاديث القدسية، هل يجوز مسها؟ يعني لو أن كتابا اشتمل على أحاديث قدسية هل يجوز مسها أو لا؟ الجواب أنه يجوز مسها، لأن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، فعندنا ثلاثة أشياء: القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي، فالقرآن من الله لفظا ومعنى، والحديث النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، إلا ما كان من أمور الغيب مغيبات ومستقبل فهو من النبي عليه الصلاة والسلام لفظا ومن الله معنى. الحديث القدسي بين بين هو من الله معنى ومن الرسول عليه الصلاة والسلام لفظا، وعلى هذا يجوز مسه.
وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وغير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله. قال أصحابه
وأما المنسوخ تلاوته يعني ما نسخ من القرآن لفظا، نسخ من القرآن لفظا كالشيخ والشيخة إذا زنيا وغير ذلك فلا يحرم مسه ولا حمله، لأنه ليس قرآنا، لأنه بنسخه لم يعد قرآنا، لم يعد قرآنا، لكن المراد ما نسخ لفظه، نسخ لفظه. أما ما نسخ حكمه مع بقاء لفظه فهو قرآن، الآيات التي نسخ حكمها لكن لفظها باق هذه قرآن ولا يجوز مسحها، لكن مراد المؤلف هنا ما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل أصح مما ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. يعني لو وجدنا هذه الآيات التي فيها أن الرضاع المحرم 10 يجوز مسها، لأنها ليست قرآنا، بنسخها ليست قرآنا لا لفظا ولا حكما، لفظا ولا حكما. وقوله كالشيخ والشيخة هذا على القول بأن الآية منسوخة في الرجم، أن آية الرجم المنسوخة هي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ولكن تقدم لنا أن الصواب أن هذه ليست هي الآية المنسوخة. نعم.
قال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل.
نعم، لأنها ليست قرآن، ولأن أيضا ما وجد من التوراة والإنجيل الآن لا يمكن أن ينسب إلى الله عز وجل، لأنه محرف مبتل يحرفون الكلمة ببعض مواضعه.
فصل. إذا كان في موضع من بدن متطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف ولا يحرم بغيره على المدى.
يعني إذا كان في موضع من بدن متطهر نجاسة غير معفو عنها، يعني لو كان على مثل يده أو شيء من أصابعه نجاسة بول أو عذرة لا يجوز أن يمس بها المصحف، لأن مسه المصحف في ذلك من أعظم امتهان واستقدار له، لكن لو مسه بغير موضع النجاسة فلا بأس، حتى يعني لو كان على بدنه نجاسة أو في بدنه نجاسة ومس المصحف لكن من غير أن يمسه بالموضع الذي فيه النجاسة فلا بأس. طيب لو كان الإنسان على بدنه نجاسة في غير أعضاء الوضوء وتوضأ هل يرتفع حدثه؟ يعني لو كان على ساقه نجاسة وتوضأ هل يرتفع حدثه، أو نقول لابد لرفع الحدث من إزالة النجاسة؟ نقول النجاسة حقيقة إما أن تكون على السبيلين، يعني عقب بول أو غائط، فهنا عند كثير من العلماء لا يصح الوضوء ولا التيمم إلا بإزالتهما، ولهذا الفقهاء رحمه الله حنابل يقول يرون أنه لا يصح قبل الاستنجاء وضوء ولا تيمم، والمسألة فيها خلاف. لكن إذا كانت النجاسة على غير موضع الوضوء، يعني على غير السبيلين وغير مواضع الوضوء، فإنه يرتفع حدثه، يرتفع، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. نعم.
وقال ابو القاسم الصيماري من أصحابنا يحرم وغلطه أصحابنا في هذا. قال القاضي
يحرم وغلطه أصحابنا، يعني يقول ولا يحرم بغيره عن المذهب. نعم.
قال القاضي أبو الطيب هذا الذي قال مردود بالإجماع ثم على المشهور. قال بعض أصحابنا إنه مكروه والمختار أنه ليس بمكروه.
وهو الصواب أن يقال إن إذا مس المصحف في موضع من بدنه، إن كان هذا الموضع الذي مس به المصحف كان نجسا فلا يجوز، وإن كان غير نجس فإنه يجوز ولو كان شيء من بدنه عليه نجاسة. نعم.
فصل. من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له، وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة بالضرورة.
طيب يقول من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم، حيث يجوز التيمم، والتيمم إنما يجوز إذا تعذر استعمال الماء شرعا أو حسا، فالتعذر شرعا أن يكون الماء موجودا ولكن لا يتمكن من استعماله إما لمرض أو حروق أو ما أشبه ذلك، وإما حسا في أن يتعذر استعمال الماء بأن لا يكون الماء موجودا. يقول حيث يجوز التيمم يجوز له مس المصحف، من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم له مس المصحف يجوز، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يقول سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز له التيمم، فلو تيمم للصلاة يجوز أن يستبيح بذلك مس المصحف، لكن لو تيمم لمس المصحف يقول لا يجوز أن يصلي، بناء على القاعدة التي هي مبنية على أن التيمم مبيح وليس براجع، أن من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه، ولكن الصواب أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا، يقوم مقام الماء مطلقا، ويجوز أن يتعبد لله عز وجل به بما يتعبد لله في الماء، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقال عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا يدل على أن التيمم يقوم مقام الماء مطلقا. يقول وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، وهذا يسمى عند أهل العلم بعادم الطهورين، عادم الطهورين، الطهور الأول الماء والطهور الثاني التراب، التراب. فإذا عدم الماء وعدم التراب كما لو حبس في مكان ليس فيه ماء وليس فيه تراب هذا يسمى عدم الطهورين، يصلي على حسب حاله لقوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة ضرورة، ولكن الصواب أنه يجوز له كل شيء، يصلي يمس المصحف يذكر الله يفعل ما يفعل المتطهر لأنه عاجز، وكيف نحبسه ونمنعه عن ذكر الله عز وجل وعن قراءة القرآن وهو معذور، وهو معذور. نعم.
ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وأجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة، وفيما قاله نظر وينبغي يلزمه تيمم.
أما نعم. يقول لو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء، فإنسان مثل أراد أن يحمل مصحف معه مصحف قرآن وأراد أن يحمله ولم يجد أحدا يحفظ عنده المصحف ماذا يصنع؟ يقول جاز له حمله للضرورة، وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه التيمم. ولكن يقال هنا إذا أراد أن يحمل المصحف إما أن يتطهر إن تمكن، أو يتيمم إن لم يجد الماء، أو يحمله بماذا؟ بحائل، يحمل بحائل، يعني يضع بينه وبين المصحف حائل، إما خرقة وإما منديل وإما ما أشبه ذلك حتى لا يكون قد مس المصحف. نعم. قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر. نعم. إذا تمكن من التيمم يجب عليه إذا لم يجد الماء، أو كما قلنا يحمله بماذا؟ بحائل. نعم.
أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصول في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثا للضرورة.
يعني لو مثلا كان معه مصحف ويخشى أنه لو وضعه على غير طهارة أن يسرق أو يمتهن أو يحرق أو يحصل بيد كافر وما أشبه ذلك فإنه يجوز حمله للضرورة، لأن عندنا مفسدتان الآن، مفسدة حمله بالمحدث ومفسدة إهانة المصحف وإتلافه، وأيهما أعظم؟ إتلافه وإهانته ودرء المفاء، وإذا اجتمعت مفسدتان فإنه يرتكب الأدنى والأخف. نعم.
فصل. هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح اللذين يقرأ فيهما في وجهان مشهوران أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة؟
نعم. هذا تقدم لنا أن الصبي إذا كان يتعلم بألواح أو أجزاء من المصحف أن معلمه ووليه يأمره بما له بالتطهر، يقول مثلا من احترام القرآن ومن تعظيم القرآن أن تتوضأ، ويأمر الصبيان بالوضوء. لكن لو قدر أن الصبيان لم يمتنعوا أو كانوا دون التمييز فلا بأس بمسهم للمصحف من غير طهارة، أولا لأن المشقة وثانيا لأنهم غير مكلفين.
فصل. يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، وممن قال لا يكره بيع وشراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عيينة وهو مروي عن ابن عباس، وكره الطائفة من العلماء بيع وشراؤه وحكاوي بن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد، وروي عن عمر وابن موسى الأشعري التغليظ في بيعه، وذهب الطائفة إلى الترخيص بالشراء وكراهة البيع. حكاوي بن المنذر عن ابن عباس وسيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، والله أعلم.
نعم، بيع المصحف وشراؤه، هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله، هل يجوز بيع المصحف وشراؤه أو لا؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه حرام، يحرم بيعه بيع المصحف، وأما شراؤه ففي تفصيل عنده، يقول يحرم بيعه، قالوا لأن في بيعه ابتذالا وامتهانا، ولأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول وجدت لو أن الأيدي قطعت في بيعه، يعني كون القرآن كلام الله عز وجل اتخذوا سلعة واتجر به على في إهانة في إهانة. قال وأما شراؤه فإن كان شراؤه له استنقاذا له، يعني مثلا وجد هذا المصحف يباع، وجده عند كافر أو عند شخص يمتهن القرآن فاشترى لأجل أن يستنقذ القرآن من امتهانه وابتذاله، يقول هذا مطلوب، بل قد يجب إذا تمكن. وقال بعض العلماء إن بيع المصحف وشراءه جائز لا بأس به، وهذا هو الصحيح، وهو الذي عليه عمل الناس منذ زمن أن بيعه وشراءه لا بأس به، وذلك لأن الإنسان لا يتمكن من امتلاك المصحف ومن القراءة والتعبد لله عز وجل إلا عن طريق الشراء، ولأنه أيضا أن يقال ليس في بيعه ابتذال وامتهانه. نعم، إن كان الإنسان باعه امتهانا له وابتذالا له واستغناء يعني عن ما فيه وإعراضا عنه، هذا الذي يقال إنه حرام، وأما بيعه لأنه استغنى عنه أو عنده مصحف أو ليتمكن شخص من القراءة فيه فإنه جائز، وقد روي جوازه أيضا عن جماعة من الصحابة. إذن القول الراجح أن شراء المصحف وبيع المصحف لا بأس به، هو الذي عليه العمل من زمن، وإلا كان الناس من قبل يعني قبل مدة يعني 50 سنة كان يمنع بيع المصحف، وإذا أرادوا بيعه لا يقولون أبيع عليك المصحف، يقولون أبيع عليك القطاعة، يجعلون البيع يقع على إيش؟ على الجلد، يقول الجلد هذا ليس مصحفا، يقول من يشتري مني القطاعة هذه، من يشتري من هذا القطاعة، أو أريد أن أشتري منك هذا القطاع، هذه القطاعة أو الجلدة، فيجعلون العقد يقع على الجلد أو القطعة. لكن هذا يقال أنت لو سألت هذا الذي اشترى أن تريد أن تشتري القطاعة، نعطيك قطاعة بدون مصحف ما يشتريها، مما يدل على إيش؟ على أن مراده المصحف، وهذا مما يدلك على ضعف هذا القول. إذن الصواب وهو الذي عليه العمل أن بيعه وشراءه لا بأس به.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال.